بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام في السجود، فقه السجود، ويتعلق الأمر في هذا الموضع ببحث مدلول السجود معناه فقها. قال: هو أن يمكن جبهته من الأرض. جبهة، الجبهة هنا قد حددت بأنها ما بين جانبي الرأس. قد تقدم أن هذا اللفظ من الألفاظ التي تفسر تفسيرات مختلفة بحسب الموضوع، بحسب الموضوع الذي وردت فيه. الجبهة في الوضوء تقدم أنها تشمل ما يسمى جبهة هنا في باب السجود، في السجود، وكذلك جانبا الرأس. أن إذا قلنا يغسل جبهته وأسرر جبهته فإنهم يقصدون ما يسمى جبهة هنا، ويدخل في ذلك أيضا جانب الرأس إلى منبت الشعر المعتاد. إذن فلفظة السجود هنا حددت بهذا الذي يقع عليه السجود في العادة. والسجود هنا منقول، لأن السجود هو أن ينزل الرأس حتى يمس الأرض، ولكن في الفقه هو تمكين. إذن فاللفظة فيها زيادة على معناها اللغوي، تمكين الجبهة. وهذا الحال مأخوذ من الفعل النبوي، أنه كان يسجد ويستمر على هذا الحال، ثم إنه قد ورد في هذا الحال الذكر الذي تستلزم قراءته هذا الحال، لأنه لا يمكن للإنسان أن يسجد أن يمس تمس جبهته الأرض ثم يرجع ويقرأ الدعاء، وذلك مستحيل. فلذلك هذا كله مما يجب أن يرد إلى هذا الأصل النبوي، وفي هذا وهذا الأمر لا يحتاج إلى نقاش. قال: أن يمكن جبهته من الأرض أو ما اتصل بالأرض. اتصال هنا يجب أن يفسر، لأن الاتصال لا يعني مجرد تعلق، بل لا بد أن يكون متصلا به اتصالا ليس فيه رفع وخفض، بمعنى أنه إذا سجد عليه، ولكنه يمكن إذا وقع الضغط على المسجود عليه أن ينزل بعد سجوده عليه، فهذا لا يسمى اتصالا. فلو فرضنا مثلا أن شيئا ما إذا وقع عليه السجود، سجدت عليه، استقر جبهتك عليه، ثم إنك ضغطت عليه، فنزل، هذا لا يسمى اتصالا، لأن هذا لا يجوز أن يكون في الموضوع الذي يتصل بالأرض، لأن هذا الاتصال يجب أن يكون اتصالا ليس فيه هواء يفصل بين المسجود عليه وبين الأرض. قد يقول قائل: وهذا السرير نصلي عليه، فهل لا يجوز السجود عليه؟ لا، قد حصل فيه الاتصال، لأنك لو وضعت جبهتك على قطعة الخشب ثم إنك ضغطت عليه، ما اتصل بالأرض لا ينزل، أركان السرير لا تنزل، ما كتنزلش. لو قدر أنها تنزل لو ضغطت عليه لأدرج السرير فيما لا يسمى متصلا. إذن فلفظة الاتصال هنا يجب أن تفهم فقها على هذا المعنى الذي تقدم ذكره. وما كان غير متصل فهو لا يجزئ. ولذلك هذا الشيء الذي نسجد عليه الآن، هذا الشيء الذي نسجد عليه يجب أن يتأكد من أن فيه صفات الاتصال. اختلف الفقهاء كثيرا في هذا الذي يسمى بالفرو، فمنهم من يجيز الصلاة عليه، ومنهم من يقول لا تجوز عليه، فهو ليس متصلا، لأن الصوف إذا سجد عليه لا يعتبر ما زال فيه شيء من الفراغ بينه وبين ما اتصل به من الأرض إلى آخره. ولكن في الحقيقة أنه إذا اتصل هذا الشيء بالأرض وتحقق من أنه لو ضغط عليه لم ينزل، فهذا تمام الاتصال. هذا معنى السجود، وهذا معنى الجبهة، وهذا معنى الاتصال، ولا بد من ذلك. فإذا حصلت هذه الأمور الثلاثة فقد حصلت الفرض الذي طلب في هذا الباب. وذكر هنا السجود على الجبهة، واعتبر أنه لب السجود، السجود على الجبهة، ساق الجبهة بالأرض. والأنف لا يعتبرونه اعتبار الجبهة، أن الأنف قالوا بأنه ليس مدرجا في هذا الحكم، ولعلهم استصحبوا معهم المعنى اللغوي في هذا الباب، وإلا فإنه لم يرد ما يدل على أنه مستثنى بدليل شرعي معتبر. أنه لو قدر أنه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إنسانا يسجد على الجبهة دون الأنف ثم أقره، عرفنا حينئذ أن هذا مستثنى بدليل شرعي معتبر، ولو فعل ذلك أي أنه سجد على الجبهة ولم يسجد على الأنف لكان الأمر محسوما على نسق ما تقدم. ولو قال إنه يصح السجود على الجبهة وحدها وذكر أن الأنف غير مدرجة في مفهوم السجود لكان الأمر بينا، لكن هذا كله لم يرد. إذن فما هو متمسك من لا يرى الأنف مدرجة في السجود؟ استصحب المعنى اللغوي في السجود، وذلك أنه إذا سألنا اللغة قلنا من وضع أنفه على الأرض هل يسمى ساجدا؟ يقول لا، لا يسمى ساجدا، هذا يسمى ماسا بأنفه الأرض فقط. إذن فما هو السجود عندكم لغة؟ هو أن تتصل الجبهة بالأرض. وعليه فإن هذا الموضع أيضا يحتاج إلى المناقشة. الحقيقة التي اعتبرت فيه حقيقة لغوية على ما يظهر، وكان من الواجب على مقتضى أصول المالكية أن يعمل فيه بالحقيقة الشرعية. أصول المالكية في هذا الموضوع تستلزم أن يعمل بالحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية هي الحقيقة التي تؤخذ من صاحب الشرع في فعله أو قوله وتقريره. إذن فمن ناقشك في الأنف وقال بأنها داخلة في مفهوم السجود ونأى بنفسه عن اللغة وأبى أن يقبل اللغة، هنا كلامه يصعب رده، لأنه يقول نحن لا نأخذ هذه المعاني من اللغة، نحن هذه المعاني نأخذها من صاحب الشرع، وصاحب الشرع إذا سجد كان يسجد على جبهته وعلى أنفه، وعليه فلا بد من استحضار هذا المعنى مستصحبا في هذا المفهوم. وعليه فإن السجود على الأنف فيه هذه المناقشة، وذلك بعض المالك كثير لأنه مدرج في مفهوم السجود استصحابا للحقيقة الشرعية، لأن أي لفظة ندرسها من أجل أن نفهم أولا حقيقتها، فإذا فهمنا حقيقتها وأدركناها حينئذ نبني عليها الأحكام التي تستوجبها تلك الحقيقة. وكل هذا الذي نتحرك فيه بالتحديد والتعريف والاستنباط وأخذ العلوم كلها شرعية نفع للدين. فإذا ما أخذنا باللغة فبإذن صاحب الشرع، وإذا أخذنا بالحقيقة العرفية فبإذن الشرع، فلا يمكننا أن نستعمل أي حقيقة من الحقائق في هذه الأمور المتعلقة بالعبادة بل وحتى في المعاملات إلا إذا كان الشرع هو الذي نصب دليلا على هذا الأمر. فحركتنا دائما تنتهي إلى صاحب الشرع، سواء أخذنا بالحقيقة الشرعية والعرفية واللغوية، وهذا يجب أن لا يغفل عنه من ينظر في هذا الموضوع. هذا ما به تمام الكلام فيما سبق. وفي ذلك يقول المصنف نعم هو هذا لا يحتاج إلى أن يعرفه هذه الحقيقة، لأنه كان أتى بالمهية، إنما الإشكال الذي فيه أنه لا يتم، ودب إشكاله حتى تطمئن هو الذي فقده، ولذلك علمه ما يحتاج إليه. فالرجل سجد وأتى بالسجود على ما هو عليه لكن لم يتمه، ولما لم يكن متما له قال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن، فكان هذا هو محل البيان الذي يحتاج إليه. هذا أولا. ثانيا أنه لا يجب أن يغيب عن أذهاننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هنا قاعدة عامة وهو صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا الحديث حجة على كل مسلم في الأخذ بالحقائق الشرعية في باب العبادة. لما قال كما رأيتموني أصلي فهذا يعتبر احترازا وتحصينا وسدا لأي معنى آخر غير المعنى الذي ينقل من فعله. هذا هو الأصل. هو الفقه الأصل في عندنا أصل عند الفقهاء أنهم لا يأخذون الحكم من دليل واحد، لا يوجد فقه يأخذ من دليل واحد. الفقه إذا نظر في موضع من المواضع واستدعي العمل به فلا بد من استحضار كل ما يمكن أن يكون دليلا في الباب. الأخذ بحديث واحد والاستدلال به في مقام بناء الحكم مع ترك الأحاديث الأخرى التي بها تمام البيان هذا خطأ في النظر، وهذا ما عليه أهل هذا العصر. أكبر خطأ يقع في أهل هذا الزمن هو هذا، موضوع يستدعي أن تجلب إليه الأدلة العامة والخاصة والمقاصد والمفاسد والمآلات والمصالح يستبدون فيه بنظره في نص واحد ويجعلونه المعول عليه في الحكم، هذا خطأ. لا يجوز أنه لو كان هذا هو الذي سلك في الفقه لتناقضت الشريعة كلها ولتنافرت نصوصها. المفروض أنه إذا ما درست جزئية من الجزئيات أن يتأول بالقواعد العامة، القواعد العامة التي تسمى الضوابط، هما دابا اسمها الضوابط، الضوابط التي يمضي عليها النظر في تلك الجزئية، ثم تستدعى الأدلة الشرعية البيانية في ذلك الموضوع أو الموضوع حتى ينتهي الأمر إلى بناء الحكم بتمامه. هذا واجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا قال كما رأيتموني أصلي فهذا كما هنا راه فيه أن تأتي بالشيء على نسق فعله، على مثال فعله، من غير زيادة ولا نقصان. هذا مدلول هذا الحديث، وما سوى ذلك فإنه يفسر طبق هذا الحديث الذي هو الضابط في باب الصلاة. وعلى كل حال احنا الآن غير كنقش المسألة، احنا نقول مثلا بأنه لقد لا توجد مسالك أو طرق أخرى قد ينظر بها الناظر فقيه في هذا الموضوع فيتجه إلى أن يحقق الحقيقة اللغوية هنا، ممكن، لكن المقصود احنا دابا أن نتحقق منها. وين هي الحقيقة اللغوية؟ هل شرعية الحقيقة اللغوية عندنا هي الأولى ولا الشرعية اللغوية هي الأولى؟ في أصول الفقه قرروا أن الشارع إذا نطق باللفظ يصار إلى الحقيقة الشرعية، فإن تعذرت يصار إلى الحقيقة العرفية، فإن تعذرت يصار إلى الحقيقة اللغوية. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: تقدم الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية، ولا ينتقل من الحقيقة اللغوية للشرعية إلا بقرينة. هذا هو المعروف. مالكية معروف أنهم يقدمون الحقيقة الشرعية ويعتبرونها أصلا، فإذا ما طلب منهم أن ينتقلوا إلى الحقيقة اللغوية يبحثون عن الدليل الناقل لأنه من باب التأويل. هذا هو المنهج. إذن إلا قلنا مثلا السجود غادي نقتصر فيه فقط في المعنى اللغوي دون أن نلتفت إلى الفعل النبوي، هنا خاصنا نثبت بأنه يوجد دليل يقتضي هذا النقل، وما كيكفيش أي دليل كيفما كان، لا بد أن يساوي الدليل الأصلي الذي قد يقع الانتقال منه، وهذا لابد أن يستصحب في النظر في جميع ما سيتجه. أنا ثم قال:
وتأسئها سجود على جبهتك، وهي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية، أي على أيسر جزء منها، ونُدب إلصاقها في الأرض أو ما اتصل بها كسرير على أبلغ ما يمكنه، وكره شدها بالأرض بحيث يظهر أثره في جبهته، ويشترط استقرارها على ما يسجد عليه، فلا يصح على تم أو قطن إلا إذا اندك لا ارتفاع العاجلة عن الرأس بل يندك.
نعم، ذكر هنا جملة من الفروع. أولا: هل يجوز أن تشد الجبهة بالأرض لقصد تأثير الأرض فيها أو لغير قصد؟ هذا لا يجوز، لأن هذا تنطع وتشدد، الذي إذا سجد شد على الأرض بجبهته حتى يؤثر فيها ما يسجد عليه من أرض أو نحوه، هذا لا يجوز. هذا في الحقيقة يطلبه بعض الناس من أجل أن يظهروا على جبهتهم السجود والركوع، وإذا تجد بعض الناس عندهم هذه الأمارة في الرأس، ولكن بعض المرات تلقى الأمارة هنا، كيفاش كيشدوا بالرأس ولا قيل اخطا ديك البلاصه فاش غيدير هذيك البلاكه ويديرها هنا، خصو يديرها هنا وتجد له وتجد علامه هنا، كيفاش لا خصها تكون هنا؟ بعض من تقدم من اهل العلم كان يزيل كل ما يسجد عليه ويسجد على الارض، وهذا لا نناقشه ولا نقول له بانك اتيت بامر زائد، لان نفسه كان يسجد على الارض، كان يحب ان يسجد على الارض، كان يسجد على الغبار. بعض من تقدم من اهل العلم في هذا القطر كان في إذا سجد في المحراب أزال ما يسجد عليه في المحراب ويسجد على الأرض، وهذا ليس تشددا ولا تنطعا، وإنما هو استصحاب لحالة التي كانت في الزمان النبوي، فخشي أن يكون قد حدث بهذا الذي يسجد عليه ما قد يكون مخالفا للشرع أو قد لا يكون مخالفا، ولكن به شيء مما يخالف في الهيئة الحديث الصلاة النبوية، فطلب هذا الحال واستحضره وفعله، وهذا لا يسمى تنطعا ولا تشددا إذا كان قصده اتباع السنة في ذلك. ومن قصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر وإن أخطأ في مداركه الفقهية فقد يكون معفوا عنه، لأنه امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فامتثل الأمر، وهذا له أجره. وإن أخطأ في النظر، لأن الإنسان أحيانا قد يقصد أن يأتي بأمرين شرعيين يكون بهذا الوصف، لكنه في حقيقته قد يتعذر عليه درك الحقيقة في الموضع في الوقت، وهذا معروف. إذن فلا يجوز أن يشد هذا في الأرض، وهذه بدعة. وفي الحقيقة أن الهيئة النبوية هي الصلاة، ولا يمكن أن يتمر إلا غيرها، وكل من اتبعه في سنته قلت أو كثرت فهذا هو الذي يطلب له الخير ويطلب له الثمرة. أما أن يلعب الإنسان في الصلاة فيأتي بأمور زائدة كما يفعل بعض الناس أنه إذا صلى يتمايل، مالك إذا ما أطربه القرآن وسر دركم يتربكم القرآن للكل طويل. العوام يصلح لهم مثل هذا الكذب ومثل هذا الافتراء، لا يعقلون. العوام يصدقون الخرافات ويؤمنون بهذه الأسرار، لك إذا صليت مثلا وتنحت، العوام يظنون أن هذا هو محل البركة والخير والسر والولاية، وإذا صليت صلاة لا موت فيها كما قال عمر بن الخطاب، الصلاة التي فيها الحقيقة الإسلامية، فإنه يقول إن هذا صلاته نفس كصلاة الأولياء. صلاة الأولياء هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ركوع وسجود. على كل حال نريد أن نزيد على هذا الأمر أن نخوض فيها مثل هذه المسألة، ولكنها موجودة، أن من يسمع للعقل قليل ومن يؤمن بالأوهام كثير، وأصحاب الخرافات هم أغلب الناس. أما الخطاب أن تخاطب العقول فهذا قل من يلتفت إليه، خطاب العقول قل من يلتفت إليه، وخطاب الحقائق والإيمان بالواقع والنزول إلى الواقع واعتبار الواقع إنما يذهب إليه أهل العقل والحكمة. خلاصة الكلام أن هذا لا يجوز، ومن أتاه فقد ابتدع. أما من يطلب تلك الضبرة في الرأس فهذا أشد بدعة وأوغل في الشر، أن هذا كان يقول الناس يا أيها الناس إنني أعبد الله، يا أيها الناس إنني أسجد حتى احترقت جبهتي، إنني لا أكاد أمل من الركوع والسجود حتى تبدل جسمي. أي حاجة تدل على الدين في الإسلام لا يجوز أن يتصف بها المرء، هذيك الإماتة وهذيك المسميتو وهذاك هذاك اللباس ديال الشهرة وهذاك الحالة، إنسان يكون جدع بحاله بحال عباد الله، إلا لبسوا الناس جلابة لبس جلابة، لبسوا الناس السلهام لبس السلهام، إلا لبس شي زعما يتميز بين الناس بأنه صاحب دين، خاصة هذيك الدباري وهذيك الأحوال الأخرى. هذا كله في الحقيقة الإسلام يحتاج إلى أناس أقوياء، ويحتاج إلى أناس باطنهم يكون هو الذي فيه الصفاء والوفاء والدين والخير والأطار وليس المظاهر. ثم قال
وأعاد الصلاة لترك السجود على أنفه بوقت ولو في سجدة واحدة سهوا مراعاة للقول بوجوبه، وإلا فهو مستحب على الراجح ولا إعادة لمستحب.
من ترك السجود على الأنف من غير ضرورة، لأن دائما هذا الأمر يجب أن ينظر بأن فيه مراتب، إذا كان الشخص يستطيع أن يسجد على الجبهة كلها سجد عليها، وإن لم يستطع فليسجد على ما تيسر منها، لأن هذا من المطلقات، لأن الجبهة لفظ المطلق، يتحقق السجود ببعض الجبهات. ولكن إذا استطاع أن يسجد على الأنف فهذا أيضا مطلوب، لكن إن لم يسجد ما حكمه؟ قال بأنه يعيد الصلاة في الوقت رعاية لمن قال بأن السجود عليها واجب، والذين قالوا بأن السجود على الأنف واجب من هم؟ هم من؟ هم الشافعية، ليس؟ وكان عندكم أنه يجب. إذن قلنا بأن الأنف من سجد عليه فإنه يعيد في الوقت. ولكن رأي آخر في المذهب بناء على أن هذا ليس بواجب يرى بأنه لا سجود لا إعادة في ترك السجود على الأنف مطلقا. وفي الحقيقة أن مثل هذا الأمر فيه غبش، كما سبق أن ذكرنا أن الحقيقة هنا يجب أن لا ننفصل عن هذا المقام حتى نتأكد من الحقيقة الشرعية، من الحقيقة التي نبني عليها الأحكام هنا. أننا إن بيننا على الحقيقة الشرعية وطلبناها ووجدنا أن نسجد على الأنف دائما، فالاستمرار والدوام على السجود على الأنف يقضي بأن السجود على الأنف واجب. وإذا قلنا بأن السجود ما زال على معناه اللغوي فكيف نجيب على الدوام النبي صلى الله عليه وسلم على السجود على الأنف ولم يأتي ما يدل على أنه لم يدخله في السجود؟ مسألة تحتاج إلى التحقيق هنا. دائما الحقيقة هي التي تجعلها مصباحا، فلا يمكن أن نقول بأن هذا الفرع الآن صحيح أو أنه غير صحيح تا نتحقق من حقيقة السجود ونتأكد منها ونعرفها. نقول مثلا هذا المذهب الصحيح هو أنه يعيد الصلاة أبدا أو يعيد الصلاة في الوقت أو لا يعيدها مطلقا، هذا الفرع الآن تعلق بالحقيقة. فإذا ما حققناها وعرفناها وتبيناها تبصرنا بها حينئذ في بناء هذا الفرع أو غيره مما قد يرد في هذا المقام. نعم.
وسن السجود على أطراف قدميه بأن يجعل صدرهما على الأرض رافعا عقبيه وعلى ركبتيه كيديه أي كفيه على الأصح.
الأصل في المذهب المالكي أن الأمرين الوجوب، وإن كان بعض المالكة كالباجي وبعض من درس في مدارس العراق يرى اتباعا لبعض آراء بعض المشارقة أنه للندب، ولكن ما الأمر عند المالكية للوجوب، هذا هو الأصل في المذهب. سواء ورد بصيغة الأمر وهو صيغة إفعال، أو ورد بالجملة الإسمية، أو ورد في سورة الوعيد الوعد، فهذا كله عند المالكية الأصل فيه أنه يحمل على الوجوب، هذا هو المذهب. سواء ورد بصيغة إفعال أو ورد بصيغة لا تفعل أو ورد بصيغة فلتفعل أو ليفعلن، كل هذه عند المالكية وإن كان بعضها قل دلالة من الآخر في الدلالة على الوجوب تحمل على الأمرين. ثم إذا كان جملة فعلية اسمية قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل تحمل على الوجوب. وكذلك أمرنا أو ما شبه ذلك، أصل فيلم عند المذهب المالكي أنه يحمل على الوجوب. إذا كان الأمر كذلك وهذا هو المذهب، وورد هذا الحديث الذي تقدم ذكره بأن الأمر بأن النبي قد أمر بذلك، وأن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة بناء على القرائن والأدلة التي قضت بالتسوية في الأحكام الشرعية بين النبي وغيره، فلماذا حملوا هنا هذا الحديث على هذا على الندب هنا؟ في واقع الأمر أن هذه المسألة لم يسبقوا إليها، وإنما اتبعوا فيها من سبقهم من السلف، بمعنى أن أحيانا نجد أصول المذهب قد خولفت في بعض الفروع التي أفتى فيها السلف بخلاف ما تقتضيه هذه الأصول، فأخذ المالكية بذلك واعتبروه صحيحا ووضعوه في كتبه. إذن فهذا الآن لم يسبقوا إليه وإنما اتبعوا فيه، ولما كان الأمر كذلك عرفنا أنهم قد تركوا هذا الذي في مذهبهم لقرينة يرونها كافية في صرف الأمر هنا من عن الوجوب إلى درجة الندب. أنت طالب مالكي، المفروض منك أن تعلم قيمة هذا التصرف، تطالب في الفقه المالكي قيمة هذا التصرف، هذا أن تعلم هل هذا التصرف الذي مضى عليه بعض المالكية هنا هو تصرف علمي وصالح لكي يتخذ مبنى للفروع في المذهب. وعيد الصورة، الأصل في عند المالكية أن الأمر يقتضي الوجوب، ثم إنهم أحيانا قد يتركون هذا الأمر لفتاوى للصحابة ممن تقدموا، فأخذوا بتلك الأحاديث بتلك الفتاوى وأدرجوها في المذهب وخالفوا أصلهم، فهل هذا الآن هذا العمل يعتبر مقبولا أم أنهم تركوا الظاهرة وتمسكوا بما لا يصلح مخصصا؟ هذا موجود في المذهب، موجود. بذلك فطالب الفقه يجب عليه أن يخصص مثل هذه المسائل بالدراسة العميقة حتى يعلم قيمتها العلمية، أنه سيفتي الناس بالمذهب، ولكن لست وافيا بشروط المذهب حتى تعلم مأخذ الحكم وصحة الأخذ، صحة المأخذ وصحة الأخذ. فإذا ما تحقق ذلك وثبت لك جاز لك حينئذ أن تفتي بالمذهب، لأنه بني على مأخذ شرعي ولأن طريقة الأخذ شرعية. إذن فهذه الأمور التي ذكرت قالوا بأنها يندب فيها السجود، والوجه ما سبق وتوجيه هذا الفرع ما سمعتم، ثم انظروا إلى في هذا الذي ذكر هل هو صالح ليكون حجة شرعية أم أنه يجب علينا أن نرجع للعمل بالأمر عملا بأصول المذهب في هذه. نعم، من المالكية من يرى أن الأمر للندب، فهؤلاء يمكن لهم أن يعتمدوا على هذا ويتمسكوا به ويقولوا نحن لم نخصص، وإنما طردنا أصولنا، الأصل عندنا أن الأمر للندب قد عملنا بذلك، لا للندبي، من عنده الأمر للندبي، لأن بعض المالكية عندهم الأمر للندبي، مجموعة من المالكية الذين عندهم هذا هو الأصل، لا يمكنك أن تنقصهم هنا، لا يريد عليهم سؤال. القاعدة المشهورة التي تقول ما جاء على الأصل لا سؤال فيه، من جرى على أصله لا يسأل، وإنما يسأل من لم يجري على أصله، من ما جاء على الأصل لا سؤال فيه. وإذا كان هذا فقه المالكي قد يرى أن الأمر للندبي، ثم طرد ذلك في مواضع، لا يجوز لك أن تقول لماذا طردت أصلك، لأنك يقول لك أنا طردت أصلي لعدم وجود القرينة التي تصرف عنه، لكن من يرى الوجوب ثم تركه وانتقل إلى الندبي هذا يرد عليه السؤال، لأنه ترك أصله. ومعروف أن المذاهب الفقهية لم يتفق أصحابها في الأصول، ما يكون الإنسان يخطأ تظن بأن أرباب المذاهب يتفقون في الأصول، لا ما يتفقش في الأصول. كل مسألة سترد في الأصول ستلفي أنها لا علاقة لها بالمذاهب، بل هي تدرس دراسة منفصلة عن المذاهب. الذين يريدون أن ينصروا المذاهب وهم الذين لديهم هذه العصبية المذهبية، هم الذين تؤثر نظرتهم الأصولية في الأصول، مذهبهم الفرعي يؤثر في الأصلي، لكن جمهور الأصوليين ليسوا كذلك، وإنما يأتي من أجل أن يدرس بتجرد الأصول. لذلك لفتح مثلا كتب الأصول ماذا نجد في باب الأمر مثلا هذا الذي كلامنا فيه، عندما نقول المذهب الأول مذهب من يقول بالندب، أشان نقول المالكية؟ لا نقول المالكية، نقول المالكية وحدهم؟ لا نقول الشافعية وحدهم؟ لا نقول الحنابلة وحدهم؟ لا. سنجد جملة جماعة من المالكية وجماعة من الحنابلة وجماعة من الشافعية وجماعة من الظاهرية وجماعة من... لماذا؟ لأن الأصول لا تدرس مستصحبة بالنظر المذهبي كما يعتقد، وإنما كانت تدرس بتجرد. لذلك إذا كان الفقيه المالكي مثلا يرى الندب في هذا الموضع وجرى على أصله، لا نسأله لماذا تركت أصله، لكن لو كان مذهبه الوجوب هنا وخرج عنه نورد عليه السؤال لماذا تركت أصلك، ولا بد أن يجيب، ولا بد أن ننظر فيه هذا الذي اعتمده دليلا ويقوم، وهذا واجب عليك باعتبار أنك طالب الفقه، ولا يمكن أن يعفى عنك في مثل هذه الأشياء لأنها واقعة تحت الطوق والإدراك والاستطاعة. نعم نعم. وهي في الحقيقة احنا دابا القضية ديال المسلمين انهم عندهم اصول شرعية، اصول شرعية، اذا جاء الشيء من الاصل وجب العمل به، قد جاء هذا من جهة السنة، جاء من السنة النبوية بالتصريح والفعل. الذي يجب عليهم هو ان ينقلوا لنا هذا الحديث، أن ينقلوا هذا الحديث وأن يبلغوه للناس ويعلموه للأمة، هذا هو الواجب عليه. أما الفقه والنظر فأهل الاجتهاد فيه على سواء، لا فرق فيه بين هذا وذاك ما دام قد بلغ درجة الاجتهاد. إذا كان للصحابي ولا التابعي ولا أيا كان المفروض عليه إذا سمع هذا الحديث وأن كان فعلا قولا أو تقريرا أن ينقله للأمة، هذا هو الواجب عليه، ويدعوه للأمة لتعمل به. فإذا وجد دليل آخر يبين هذا يبلغونه للناس. أما أن مثلا أن نفضل الصحابة في النظر في هذا النص فقط لأنهم هم نقلوه، فالنقل هنا لا يعطيهم أفضلية في الاجتهاد. نفرضنا مثلا أن صحابيا حضر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فنقله من فيه إلى الناس، ثم تصرف فيه بالفقه وكان متبعا للألفاظ وحدودها، وظهر لنا من حاله أنه كان مجتهدا، ثم جاء آخر يجتهد مثله، فلا يمكن أن نرجح ذلك إلا بالمرجحات المعروفة وليس بالنقل. نقول إذا أنت نقلت وما دمت قد نقلت هذا الحديث واجتهدت فيه فأنت الذي لك التقديم ولك الترجيح، لا هذا لا يصح، بل أن ينقله ويبلغه، لأن العبرة بما روى لا بما رأى، قاعدة مشهورة.
فإن سجد ظهور القدمين على الأرض أو جنبهما أو رافعا ركبتيه عنها أو واضعا كفيه على ركبتيه مثلا لم تبطل، وقال الشافعي بوجوب ذلك، وهل هو سنة مؤكدة أو خفيفة، وهل ما ذكر سنة في كل ركعة أو في مجموع استظهر الأول فيهما فيترتب السجود إذا تكرر ذكر البعض لا إن لم يتكرر، ولو ترك كل مئة سجد وهو رافع ركبتيه ويداه فوقهما وجميع القدم على الأرض سهوا سجد وعمدا جرى على الخلاف. انظر في ذلك.
الآن عرفنا أن الملكية يقولون بالندم واسترسلوا في البناء على ذلك مفصلين هذا الأمر فقالوا ولكن هذا الذي سميناه الآن سنة هل هو سنة خفيفة أو هو سنة مؤكدة؟ فإن قلنا بأن هذا سنة خفيفة بأن ترك اليد سنة خفيفة وأن ترك الرجل سنة خفيفة وأن ترك السجد على الركبة سنة خفيفة لا يسجد لأي منهما إذا ترك ولكن بشرط أن يترك مفردا فإن ترك الجميع وقع السجود كان ذلك سهوا وإن كان ذلك عمدا فسيأتي الحديث عنه في من ترك السنة المؤكدة عمدا هل تبطل صلاته أو لا تبطل. فتحصل عندنا في هذا الموضع ثلاثة أمور: هل السجود على اليدين سنة مؤكدة والسجود على الركبتين سنة مؤكدة والسجود على أطراف القدم سنة مؤكدة أم لا؟ فإن قلنا بأن كل واحد من هذا سنة مؤكدة فمن ترك السجود على اليدين وجب عليه السجود ومن ترك السجود على الركبتين وجب عليه السجود إلى آخره. وإذا قلنا بأن هذا سنة مؤكدة وأن الجميع يصير سنة أن هذا سنة خفيفة وأنه يصير سنة مؤكدة بالجمع فهذا لا يرى السجود إلا إذا ترك الجميع. هذا مذهب المالكية في هذا الموضوع. وكما ذكرت لك سابقا المعول عليه هنا هو الحقيقة الشرعية ولذلك يمكن لقول الشافعي هنا أن يكون مرجحا والنفس تميل لهذا ولا يصعب جدا أن تعلم سنين عددا بأن الحقائق الشرعية تؤخذ من صاحب الشرعي وأنه لا يمكن الحقيقة اللغوية أن تقبل معه ولا حقيقة العفية ثم تتلي بهذه المواضع وتتخلص من رواسي بهذا التعلم. صعب جدا أن تكرر عليك الحقائق الشرعية تؤخذ من صاحب الشرعي من قوله وفعله وتقريره في الصلاة في العبادة في كل ما لا يمكن أن يفهم إلا من جهة الشرعي سنين عددا وهذا ينقر في قلبك ويرسخ فيه ثم تأتي مثل هذا الفرعي وتتخلص من هذا. صعب جدا. تستصحب معك تلك الحقائق ولا بد أن ترجح هنا أن الحقيقة الشرعية هنا هي المحكمة ولا شك أن الحقيقة الشرعية هنا أدخلت تدخل هذه الأطراف السبعة ولا شك أنك إذا استصحبت ذلك لن تنفك عنه وستفتي بوجوب السجود على الركبتين واليدين وستتخلى عن المذهب ولا بد أن تتخلى عنه وستفتي الناس بالوجوب لأن ذلك الأصل الذي تقرر وترسخ في نفسه هو الذي يتحكم في النظر ولا يمكن التخلص منه. اللهم إذا أردت أن تفتي الناس بما ترى أن فيه السلام والعافية ولا تريد أن تدخل في الصراعات ولا تريد أن تدخل في المشاكل ورأيت أن هذا راجح بالمصلحة وحينئذ تجعل الأمر الذي للوجوب للندب لدرء الفتنة وما شابه ويكون هذا أمرا طارئا وما يفهم بفقه المرحلة فهذه مسألة أخرى. انظر ما قيمة ذلك من الناحية العلمية ومن الناحية الشرعية وهل يقبل هذا أو لا يقبل هذا الأمر. هذا أمر ولذلك هنا يمكن الترجيح ديال الحديث ديال الترجيح ديال الوجوب في هذا الأمر. صحيح جدا هذا الأمر هذا كأنه يريد أن ينزعك من شيء تعتبره ركن النظر في الفقه وهي الحقيقة الشرعية لأن ما يريد أن يقول لك حيد هذا الركن تقول لك كيف حيد هذا وهو العمدة عندي في الدين وإليه المصير في كل كبيرة وصغيرة وبه أجادل وبه أناقش وبه أرد على المائعين والغالين والمتطرفين الغالين والمتطرفين لأن كاين الغالي في العاديج وكاين المتطرفين في الأخبار. خلاصة الكلام أن هذا الأمر هذا ما تنسر بأنك تستبرع ذمتك ستبرع وأنك تفتي بالمذهب المالك وتقول أنا مالك ودير واحد العمامة في السوق وتمشي تقول أنا فقيه مالكي. الملكة ما كيعرفوكش راه في الأصول أسسوا الأصول حتى واحد ما عرفك يقول لك حنا كنا فتينا ولكن عندنا قرائن وكنا اجتهدنا وعندنا دلائلنا وانت تتعرف بأن هذا المقام تغلب فيه الحقيقة الشرعية وتمسك فيه بالحقيقة اللغوية اتباعا لنا ومن ترك النص وتبع الآثار ماذا يعني هذا؟ فلو مثلا يقولوا كتارك العلم من أجل القصي يقول واحد البيت معروف بأن من يتبع غيره وترك النص والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القصي هذه قاعدة معروفة والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القصي كمن مثلا يبحث عن فلان ووصل إليه دخل أحد الناس اتبعني أريك فلان، هو يراه ويعرفه وتحقق منه وعرف أنه زيد، فقال فلان اتبعني أريك زيدا فيتبعه. من أجل الاتباع ترك العين الذات المحققة التي يراها بعينيه واتبع شخصا آخر من أجل أن يعلمه، من أجل أن يعلمه مكان هذا الشخص وحقيقته. والاجتهاد في محل النصي كتارك العين لأجل القصي. وما تقرر من الأصول تنزل منزلة النصوص، الأصول المتقررة تنزل منزلة النصوص، وربما تكون أقوى من النصوص، لأن الأصل يتقرر بأدلة كثيرة ترفعه إلى درجة القطع. أما النص فربما يحق للإنسان أن يخالفه إذا جاء دليل يقضي بذلك، لكن الأصل ما يمكنش تخالفه، لأن الأصل هنا راه مركب يعمل بالحقيقة الشرعية حتى يرد الدليل الناقل، ويشترط في هذا الدليل أن يكون كافيا في النقل. حقيقة الآن المنهج واضح، تعمل بالحقيقة الشرعية في مواقعها والعبادات، هذا لا يمكن لأحد أن يناقش فيه، أنا لو صاحبه هذاك المعنى نخرج المعنى ندخل المعنى ولا كذا، هذا يجب أن يكون هذا بإذن الشرعي، ثم إذا ورد الدليل الناقل تنتقل. هذا هو العمل، هذا هو المنهج، في مركب كم من العمل الأول ثم النقل. إذن فذهب إلى الوجوب في مثل هذه المواضع، إذا ذهب إليه ذاهب لا يجب أن يرد عليه حتى يستيقن من مأخذ هذا الحكم الذي عليه فقه الملكة في هذا الباب. ما تقولي الحقيقة اللغوية والحقيقة كذا وأن هؤلاء قد نقلوا عن السلف، أنا كنقول لك تأصيل، كنقول لك أنا بأنهم عندهم مستند، عندهم مستند، لكن ما قيمته العلمية؟ شنو القيمة العلمية ديالو؟ نعم لهم مستند ولهم حجة ولهم برهان ولهم يعتمدون عليه، ما يسمونه دليلا، لكن ما قيمته العلمية؟ هل هو صالح في هذا الموضع ليعارض أصل الشرعي في العمل بالحقيقة الشرعية أو لا؟ هذا كلام. وأنتم إذا بان لكم شي حاجة، إذا ظهر لكم شيء مما يصلح في هذا المقام ويصلح أن يكون توجيها لهذا الأمر، هاتوا ذكرناه، قلنا بأنه ناقل عن السلام ما بين نقاش، هذا توجيه، لكن هل هذا التوجيه صحيح؟ هل هذا يكفي حجة؟ ما التوجيه ثابت، لكن هل يكفي هذا في الدين حجة ودليلا وبرهانا؟ نعم، ما اختص به صاحب الشرع لا يمكن لأحد أن يناقشه فيه أو ينجدل فيه أو يحل فيه محله إلا إذا كان ذلك بإذنه. ما قال؟ نعم؟ وفي الحقيقة حتى اللفظ الآن إذا استطعنا أن نتجاوز حدوده الدلالية فماذا سنفعل بالأفعال؟ بالفعل المواظب عليه المستمر دائما الذي نحتج به نحن المالكية، كلما عرض أمر من الأمور دائما تنقول العمل العادي المستمر، لماذا نتشبث بهذا في مواقع النزاع إذا كان ذلك مما يرجح قولنا، ولا نتشبث به في محل النزاع إذا كان مما يخالف فروعنا؟ قاعدة إذا أخذنا بها نأخذ بها على الدوام، فإن جاءت وصححت لنا مذهبنا سرنا عليه، وإن جاءت وخالفت وأقضت بخلاف ما نحن عليه وجب العمل بها. ثم تقول العمل العادي المستمر ينقل ولا يمكن لنفسه يواظب على أمر للأمة ثم ينقل عنه إلى السلف كذا إلا وقد صار من شرع الله تعالى وحصته في الحقائق الشرعية، ففعله المواظب عليه مدرج في العبادة حتى دخلنا الأمور التي تعلق بالبناء وتعلق بأمور قد لا تكون مدرجة لأنها من قسم العادة، تدرجناها في العبادات بحكم العمل العادي المستمر. ولماذا لا نعمل بهذا الدليل في هذا الموضع مع أنه هو المعول عليه في عندنا فيما نثبته من فروع؟ القاعدة نعمل بها، فإن أتت بصحة فإن فادت صحة ما عندنا استدلنا بها، وإن أتت بخلاف ذلك عملنا بها على الدواء، غير انتقائين ولاعب بالدين. نكون غير حنا دابا ما بقات عندنا حتى حاجه في الدين ديالو، حنا دابا القضيه باش كيتقربوا الناس الى الله راه ما عندناش اخلاص، ما عندناش شي عمل صالح مخفي والله تعالى يعلم به ولا يعلم به غيره. اش باقي لنا؟ نحميو حمايه الشريعه، حمايه الدين وحمايه الحق. لعل وعسى يكون هذا الشيء لمتنا عليه بعدا تكون فيها شويه ديال يجيب شي تيسير الله قدر الانسان بعد يفلت به الى يسر مع الخوف الشديد من أن لا يكون هذا أيضا مرضا، حتى هذا براسه يمكن يكون وباء، ولذلك النفس لا ثقة فيها سواء نصحته أو لم تنصحه وأظهرت أنها مخلصة وأظهرت أنها تريد الحق وأظهرت دائما ما ذهب إليه التستري أن كل شيء تفسر به نفس، كل شر في القرآن تفسر به نفس، كل شر وصف به اسم في القرآن يكون قوله إلى النفس كما هو معروف في مذهبه. في خلاصة الكلام شنو هو؟ أن هذه المسألة هذه حتى لو أردنا مثلا أن نقول بأن هذه الأدلة قد نخرجها مثلا على تأويلاتنا وعلى توجيهاتنا وما شبه ذلك، فإنه قد يقال بأن دلالة الإقتران أصلا لا تدل على المساواة، لأن الفرد قد يعطف عليه الندب والندب قد يعطف على الفرد، وهذا معروف قوله تعالى الله يأمر بالعدل والإحسان، فنقول بأن العدل غير واجب لأن الإحسان معطوف عليه، هذا ليس دلالة الإقتران ضعيفة. هذا فقط محل للبحث والنظر وموضع للمناقشة والفكار. ثم قال
وعاشرها رفع منه أي من السجود، والمعتمد صحة الصلاة من لم يرفع يديه عن الأرض حال الجلوس بين السجدتين حيث اعتدل.
الرفع من السجود من الفرائض، ومن تركه فقد ترك فرضا من فرائض الصلاة، وسيأتي الحكم على من ترك فرضا من فرائض الصلاة. لكن ما معنى الرفع؟ هذا يجب أيضاً أن يحدد. قال بأنه أن يرفع رأسه حتى يستوي جالسا ويرفع يديه عن الأرض، هذا هو الرفع التام. لكن لو لم يفعل ذلك بأن رفع رأسه وجلس وأبقى يديه في الأرض، هل هذا مؤثر يوجب إبطال الصلاة؟ لا. إبقاء اليدين في الأرض قال لا يقضي بالبطلان. لماذا؟ لأن الرفع قد تحقق، رفع الجسم قد تحقق. قد يقول بعضهم وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يوما حتى تقول بأنه تحقق؟ في مثل هذه الأشياء يعمل بقاعدة الأغلب وأن النادر له، لأن بقاء اليدين على الأرض لا يرفع حقيقة الرفع، وحقيقة الرفع قد تحققت. وهب أن هذا داخل فيه فإن هذا من النادر، والنادر لا حكم له، وتخرج المسألة على ذلك. وبهذا فإن من ترك يديه على الأرض ولم يرفعهما فإن هذا لا يبطل الرفع، لأنه تحقق تحققا ثابتا، وبقاء يديه على الأرض لا يرفع حقيقة الرفع. وهذا هو متمسك من يرى هذا الرأي، وهذا في الحقيقة قد يمال إليه أن النادر لا حكم له، ولو وجد ما أترى ولم يرفع حقيقة الرفع، وهذا كافي في الاعتبار.
قوله ورفع منه قال النازري أن الرفع من السجدتين فواجب اتفاقا، لأن السجدة وإن طالت لا يتصور أن تكون السجدتين، فلا بد من الفصل بين السجدتين حتى يكون اثنين انتهى. ونحوه في التوضيح، وهذا الاتفاق لا يعارض قول ابن عفة الباجي في كون الجلسة بين السجدتين فرضا أو سنة خلافه انتهى، لما في التدائن أن هذا الخلاف في الاعتدال لا في أصل الفصل بينهما وهو حسن انتهى.
هذا تفصيل للمالك في المسألة وهو واضح. ثم قال
وحادي عشرتها جلوس بسلام أي لأجله، ولو قال وسلام وجلوس له كان أوضح.
الفريضة الثانية هو الجلوس من أجل السلام، يعني الظرف الذي يكون فيه السلام وهو قليل، فإذا كان يتشهد فهذا الجلوس سنة، لأن القاعدة المعروفة في المذهب هي أن الظرف له حكم المظروف، الظرف له حكم المظروف، والمظروف هنا قراءة التشهد وهو سنة، فالظرف الذي هو الزمان الذي يكون فيه ذلك يكون الهيئة التي يكون تكون سنة، لأن هذا وقع في حال الجلوس وهذا ظرف الفعل، فإذا كان ما يفعله سنة فظرفه سنة، وإذا كان ما يفعله واجبا فظرفه واجب، فإذا كان يتلو التشهد فإن هذا الظرف سنة، فجلوسه على هذا الحال سنة، فالزمان في هذا الفعل سنة، وإذا كان يسلم فهذا الجلوس المقدر الذي يقول فيه السلام عليكم فرض واجب ولا بد منه. هذا هو وقته، فلو قدر أنه قام في هذا الحال الذي سلم فيه كما يفعل بعض الناس أنه ربما يقال له إنك زدت كذا فسلم وهو واقف ترك الفرض، فمن سلم واقفا أو قائما منفصلا عن الأرض انفصالا حقيقيا بحيث لم يبقى متصلا بالأرض بيديه وبرجليه فإن هذا يعتبر تاركا للفرض. هكذا هذا مذهب المالك. وسلامة في الدين تكون بنقل الهيئة في العبادة مع بقائها من غير تغيير. أما الاجتهاد مثلا في مثل هذه المقامات فلا حاجة إليه، كان يقول مثلا المقصود هو الخروج، ولو أنه لو لم يسلم ما عليه شيء وما شابه ذلك مما سيأتي. الأصل في مثل هذا هو بقاؤه على مكان، وهذا هو الأصل في هذا الباب. على كل حال فظرف الجلوس واجب. ثم قال:
وثاني أصلتها سلام عرف بأن لا بإضافة كسلامي أو سلام طائب ولا بالتنكير، فلا بد من السلام عليكم بالعربية تخير عليكم، فإن أتى بمرادفه بطلت.
من فرائض أيضا الصلاة السلام عليكم، وهذا اللفظ لا يقبل الترادف لأنه من ألفاظ العبادة. نعم يمكن لك أن تأتي بالمترادفات في الألفاظ، ولكن لا يجوز ذلك في ألفاظ العبادة. يمكن أن تبدل مثلا الحالف بالمقسم في الحديث، ما هي المشكلة؟ فأنت تقول مثلا في أنت تخاطب الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم أقسم، وتقول أحلف، ما هي المشكلة؟ أجازوه بناء على أن الحديث تروى بالمعنى. لكن الألفاظ التي بها التعبد كالتكبير والتسليم وما جرى مجراهما لا يجوز أن تأتي بلفظ مرادف له. ألفاظ العبادة لا يجوز أن يأتي بمرادف. إذن لا بد من السلام، لا يجوز التحية ولا ما جرى مجرى ذلك. وثانيا لا بد أن تأتي به على الصيغة التي هو عليها، وهو أن يكون معرفا بالألف واللام السلام عليكم. فلو أتيت به مضافا أو نكرة لا يجزئ، أن ألفاظ العبادة يتعبد بلفظها ويتعبد بفعلها، فيها عبادتان، فيها عبادتان يتعبد بلفظها وبفعلها. فإذا قلت الله أكبر فهنا أمران، فعل المصدر الذي حصل منك وهو النطق بالتكبير، ثم النطق باللفظ الذي يدل على ذلك، وكذلك التسليم. إذا قال السلام عليك فهنا أمران نطق ثم اللفظ. فلو ترك أي من هذين فإن هذا يرجع على العبادة بالنقد إذا كان التعمد، وإذا كان النسيان فسيأتي حكم. هذا أمر هذه المسألة. وهذا الذي درج عليه المالكية هنا هو الذي عليه جماهير العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية الذين نظروا هنا نظرا معنويا. ومثل هذه المقامات النظر المعنوي فيها ضعيف، لأنه لو كان هذا الأمر معنويا لكانت علته معروفة. ما علته؟ التعظيم. قالوا كل لفظ يعظم به الله تعالى فهو مدرج تحت هذا. هذا صحيح، لأن هذا الأمر الذي فيه التعبد يجب أن نعلم بأن الأصل فيه هو الوقف، الأصل فيه هو الوقف وليس الحكاية وليس الاجتهاد. إذن خلاصة الكلام أنه لا بد أن يقول السلام عليكم وأن يأتي به معرفا، ولا يكفي في ذلك ما يرادفه، لأن القراءة المعنوية في باب العبادة ضعيفة، والأصل في مثل هذه المواضع هو الوقف وعليه. فما درج عليه الجمهور هنا هو الصحيح، وهو الذي يجب أن يصار إليه. هكذا قد يقول قائل بأن السلام عليكم يساويه سلامي عليكم، وقال عن الضمير قد تنوب. لا، هذه في المسائل اللغوية، لأن ليس كل ما يباح في اللغة يباح في الشرع. فإذا كان هذا مباحا في اللغة بأنه يجوز لك أن تقول لجمع من الناس السلام عليكم، ويجوز أن تقول إذن سلامي عليكم، يجوز. إذا كان هذا في اللغة جائزا فهو لا يجوز في الشرع، وليس كل ما يجوز في اللغة يجوز في الشرع. لأن ما سبق أن ذكرنا أن الحقائق الشرعية تنفصل عن الحقائق اللغوية دلالة وتصرفا وعملا وقواعد، مش فقط في المعنى، حتى في مثل هذه المواضع تنفصل عنها، لا تحكمها اللغة، وإنما يصير حكمها حينئذ لصاحب الشرع، وهو الذي يجمد الحقائق عند حدودها، وهو الذي يجمد الألفاظ عند مدلولاتها، وهو الذي يجمد اللفع عند صياغها، وهو صاحب القول الفصل في الدين جملة وخاصة في باب العبادة، لأن القراءة المعنوية فيها ضعيفة. هكذا ثم قال:
حكمه عرف بالأن أي وفي إزاء أن بدلها في لغة حمية الذي يجبون بها قولان والمعتمد عدم الإزاء لقدرتهم على غيرها قطعا وضرب
النام. نعم تال الذين ينطقون بأم كما في لغة حمير ومن على مذهبهم كبعض قبائل اليمن الذين ما زالوا ينطقون بهذا اللفظ أم سلام أم سفر أم بر ليس من أم بر أم سفر ليس من أم بر أم صيام في أم سفر يبدلون الألفة هذا معروف لغة اليمن وهي لغة غير فصيحة وأهل حمير ليسوا من أهل الفصاحة ليسوا من مش انت حمير قالوا بأن لغة حمير ليست فصيحة بل ها أن تكون أفصح هي من الدرجة السفلى في اللغة العربية هكذا يقول أهل الاختصاص خلاصة الكلام أن استبدال الألف واللام بأم لا يجوز على الصحيح في المذهب لا يجوز قالوا لأنهم ليسوا عاجزين يمكن لهم أن ينطقوا بالألف واللام وإذا لم يكونوا عاجزين فالرخصة لا تحق لهم لأن الانتقال من الحكم حكم الشرعي الذي هو العزيمة إلى الرخصة إنما يكون لمن تحقق به العجز وكان من أصحاب الرخص بالإكراه والاضطرار وما شابه مجرى هكذا كذلك أيضا لا يجزئ كما سيأتي أن يقول أن يبدل الكاف أن يبدل الضمير ضمير المخاطبين فيقول مثلا السلام عليك لأن بعدك قالك يتفقه ورأى إنسانا بجانبه فأراد أن يبين له أنه ممن يتمسك بالبيان وأنه لا ينطق باللفظ إلا على مقتضى الحال فوجد إنسانا بجانبه فقال السلام عليك أو اثنان السلام عليكما عمرها لا كما سبق أن ذكرنا اللغة هنا لا قيمة لها ولا اعتبار لها انطق باللفظ كما ورد وعللوا ذلك فقالوا بأنه حتى لو كان وحده في فلات وصلى فلا شك أن معه من يسلم عليه من الملائكة وخاصة الملائكة الذين لا يفطرون عن الكتابة يكتبون وفي حفظة وفيها قالوا بأن الحفظة بكل جارحة من الجوارح كما يقول بعض من تكلم في هذا الموضوع له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله هم جماعات من الملائكة يحفظون الإنسان من الشياطين ويردون عليه ما يردون مما قدر الله تعالى فيه ذلك إذن فإذا سلمت ولو كنت في فلات فلا شك أنك ستسلم كنت وحدك في فلات فتسلم على هؤلاء الذين لا ينفكون وفي الجن أيضا الجن موجود في كل مكان هذا كله من الإيمان بالغيب نعم
قوله فلا بد من السلام عليكم اي فلو اسلق المين من احد اللفظين لم يجزئ فلا بد من صيغه الجمع سواء كان المصلي اماما او ماموما او فجا اذ لا يخلو من جماعه من الملائكه مصاحبين له اقلهم الحفظه ولا يضر زيادته رحمه الله وبركاته لانها خاليه عن الصلاه وظاهر كلام اهل المذهب انها غير سنه وإن ثبت بها الحديث لأنها لم يصحها عامل أهل المدينة من ذكر في المجموع أن الأولى الاقتصار على السلام عليكم وأن زيادة ورحمة الله وبركاته هنا خلاف الأولى
وفي الحقيقة أن كيفية السلام فيه روايات ولكن المشهور أن زيادة وبركاته ضعيف وربما عده بعض الناس بدعة الذي ثبت هو رحمة الله إذن السلام عليكم ورحمة الله هذا ثابت منصوص عليه لكن ورحمة وبركاته قالوا بأن هذا لم يرد بمعنى لم يثبت كل حال الذي انتهى إليه الرأي عندهم أنه ضعيف هذا ما أظن وبركاته ضعيف نعم. على كل فإن المالكية عندما تحدثوا في هذا الموضوع قالوا إن زيادة وبركاته لم يكن له اتصال بالصلاة وإنما هو خارج الصلاة لأن من قال السلام عليكم عندهم خرج من الصلاة وخوطب بأحكام من ليس في الصلاة ولذلك يرى بعضهم أن يسلم على الطريقة الأصلية في السلام التي وردت في القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها قالوا بأن هذا الشخص لما قال السلام عليكم خرج من الصلاة فحق له أن يعمل بتلك الآية التي هي الأصل في السلام وبذلك فالمالكية حينما يسلمون على الطريقة التي ستتم في الصلاة أنهم يسلمون على اليمين وهذا خرجوا به من الصلاة ثم يردون السلام على الإمام لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ثم يردون على الذي باليسار لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها فما ورد من التسليم في الصلاة يعملون في حده السلام عليكم، والرد على الإمام والرد على من باليسار عملون فيه بالآية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. إذن فقد عملوا بالحديث في الخروج من الصلاة، وعملوا بالآية في الرد على الإمام وعلى المأموم الذي باليسار. بعضهم يبدعهم، تقول لك ملك مبتدع، كيف مبتدع؟ لم يخاطبوا بالآية؟ ما هو التخصيص؟ ما هو المخصص الذي يخصصهم من الآية؟ ترك مخصص، مخصص في المذهب ترك مطلقا، يعني أنهم خرجوا من عموم الآية فقط لأنه لم ينقل، هذا عمن سلف. وهب أنه لم ينقل، هل ما لم ينقل يعتبر موجودا؟ يعتبر معدوما؟ لا، عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع، لأن كل من أبدق رأيا فإنه يستتبع قاعدة أو ضابطا أو دليلا أو حجة والتي يعول عليها في المناقشة، ولا يناقش اللفظ وإنما يناقش دليله، ولا يناقش القول وإنما يناقش دليله، هكذا. إذن خلاصة الكلام أن السلام عند المالك يكون السلام عليكم هكذا، ثم يرد على الإمام بقوله تعالى فحيوا بأحسن منها وردها، ثم يسلم على من يصلي آية. هل عندكم شيء مما يمكن أن ترفعوا به جريان هذه الآية على هذا المأموم بعدما خرج من الصلاة؟ ألم يسلم عليه؟ أليس هذا المناط متعلقا به؟ أليس هذا الذي في يمينه قد سلم عليه؟ ألا يندرج تحت هذه الآية وأنه من مفرداتها؟ أشكال أن ظاهر النص أنه قد اندرج، وأن التخصيص يحتاج إلى دليل، فبأي شيء يخصص؟ قالوا بأنه لم ينقل، وهل عدم النقل يدل على عدم الوقوع؟ وهل عدم النقل يساوي الآية؟ خصنا نحترم النصوص، سنعطيه للنصوص درجتها وهيبتها، وخلونا من الأوهام. فإذا ثبت الحقائق وترسخت الأدلة وانتصبت معالم الدين، فما هذه الأوهام وهذه الاحتمالات التي ترد علينا إلا وسوسة الشيطان لا يعرج عليها؟ ولا يستدل بالعمومات في المحل مخصوص إذا كان مفرد دخلا تحتها؟ ألا يستدل بالعموم؟ أليس العموم ظاهرا؟ والعموم الأصل في أنه يعمل به في مفرداتها حتى يرد المخصص، وهل ورد مخصص؟ أنا هو هذا المخصص. أتقول لي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عنه أنه سلم عليه الصحابة، ومن قالك بأنه لم يسلم عليه؟ ومن قال بأن هذا لم ينقل عنهم؟ ومن قال بأن هذا بأن عدم النقل يدل على عدم الوقوع؟ يبقى الناس القرآن قويان لعدم وجود أي مبينين لهذا الحكم فيه، هو يبقى حكمه جاريا على هذا المفرد حتى يرد الدليل الذي يخالف هذا. نعم، وكان خرج من الصلاة لا هو تسليم، غادي نقشوا التسليمتين، لأن حتى ذلك تسليمتين فيها مقال، أن بعض الناس رأى أوصل التسليمة الأولى إلى حد البدعة، هذا ضلال مبين، هذا ضلال. البعض مثلا تعتبر بأن من قال السلام عليكم ولم يسلم التسليمة الثانية قد ترك السنة، هذا صحيح، هذا غير صحيح. المسألة خلافية، ومسألة تعارضت فيها الأدلة القوية، في أدلة كثيرة تعارضت. بمجرد ما يقول الإنسان السلام عليكم تقول هذا لم يأتي بالسنة، هذه سنة من سلف، وسنة من خالف، وسنة صاحب الشرع نفسه. شو تكلم على ذلك؟ إذن قلنا حتى أورد الأدلة على الموضوع والاحتجاج، وأورد ما عندكم أدلة معروفة، أدلة التسليمتين. لا تسليمة، التسليمة ديال الصلاة واحدة، وإذا وجد الإمام والمأموم حقت الآية، أما إذا كان وحده وصلى وحده يسلم تسليمة واحدة، تمام؟ إمام والمأموم، لا ثلاثة، سيأتي الكلام على ثلاثة تسليمات. تسليمة يخرج بها من الصلاة، هذه هي التي وردت في الحديث، ولما خرج من الصلاة أصبح مخاطبا برد السلام على من سلم عليه، لأن فحيوا بأحسن منها فعل أمر، والأمر للوجوب، ولا يوجد مخصص، فبقي هذا الحكم مسترسلا مستصحبا، فجرى عليه فامتثل أمر الله تعالى فسلم على الإمام الذي سلم عليه، ثم سلم على الإمام. كيف يدير لي يقول السلام عليكم والإمام في المشرق، كيف يكون سلم عليه؟ هو الآن هناك فقال السلام عليكم وسلم على الحائط،
نعم.
حديث إذا خرج للخروج من الصلاة.
خرج من الصلاة.
والثانية ينوي بها الإمام والمؤمن.
لا، ولكن يجب أن يخاطبه، يخاطبه، لأن هذاك منفصل. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا خاطبه أولا فحق له أن يرده لأنه انفصل عنه في الزمان، ثم سلم عليه هذا فانفصل عنه في الزمان. وفرضنا أنه سلم عليك زيد، تجلس في المسجد، فدخل زيد فسلم عليك، هل يجب عليك أن ترد عليه؟ ثم دخل عمرو فسلم عليك، هل يجب عليك أن ترد عليه؟ هذا هو مذهب المالكية في الإيمان. أوكي. سلم هذا فانفصل، ثم سلم هذا فانفصل، فرد على هذا الذي سلم عليه، ثم رد على هذا الذي سلم عليه عملا بالآيات القرآنية. وهذا لا يستدل به المالكية، ولكنه يخرج هذا، هذه الآية التي يتمسك بها في هذا البيت. وهكذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وسنرجع إلى التسليمة الواحدة والتسليمة الثانية، لأن كثروا فيها الكلام بزاف. تصبح الإنسان إذا سلم تسليمة واحدة ينسب لأنه خلف السنة، ومعناها هي السنة.